فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد بلقاءة برنامجكم آيات الحج. مرحبا باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم الشيخ الكريم.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله متابعتكم. نبقى دوما كالمعتاد نعطر أسماعنا وأسماعكم بآية عطرة من سورة البقرة، وهي الآية 96 بعد 100.
آيات الحج.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
آيات الحج.
أهلا بكم مجددا بعد هذه الآية الكريمة التي نتلوها للمرة الثالثة على التوالي، وهي فيها ما فيها من الوقفات العجيبة والعظيمة والحكم والأحكام. كان حديثكم منصبا في آخر اللقاء الماضي عن صفة ما يفعله المفرد والقارن والمتمتع والمعتمر على وجه العموم في شأن الطواف. ذكرتم أيضا في لقاء سابق الحديث عن ركعتي الطواف وكيف يصنع فيهما وما السنة فيها. أيضا ثمة حديث يبدو أنه يحتاج إلى وقفات في شأن طواف القدوم، طواف العمرة، للطباع والرمل، ما صفتهما، ما الثابت منهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه، نقول النبي عليه الصلاة والسلام في طواف قدومه طواف العمرة أرشد إلى أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلى الرمل. والرمل المراد بذلك هو أن يشد الإنسان الوثب وما بين المشي السريع وبين الجري في الأشواط 3 ويمشي في بقية طوافه وهي 4. أما بالنسبة للطباع فقد جاء فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي أمثل ما جاء في هذا الباب، جاء من حديث عبد الله بن عباس وكذلك من حديث ابن يعلى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم فيها بعضهم، ولكن نقول إن الرمل هو أصح من الطباع. الطباع المراد بذلك هو أن الإنسان يطبع يخرج منكبه الأيمن ويرمي بطرفي إحرامه على عاتقه. هذا بالنسبة لما يتعلق للرجال. المرأة إحرامها ليس في لباسها وإنما تستر بدنها، ويحرم عليها ما يتعلق بالنقاب وكذلك لبس القفازين، ولكن لا حرج عليها أن تغطي كفيها بعباءتها أو ببندين أو بقماش، لا حرج عليها في ذلك، ما لا حرج عليها أن تغطي وجهها بغير نقاب، أما النقاب فيحرم عليها. وأما بالنسبة للرمل هو الوثب الشديد للرجال لا للنساء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه. كذلك أيضا حتى في هذه القضية أن التعليل في ذلك أن المرأة لا يناسبها مثل هذا الأمر، وذلك أنها لا تظهر نفسها، ربما سقط مثلا من أو ظهر من عورتها أو من ساقها أثناء جريها، كذلك بروزها للرجال عند الصفا والمروة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر موقوفا، أنها لا تبرز المرأة وإنما يبرز الرجل في ذلك، وإنما هي أدنى ما يسقط في ذلك الوجوب وأسفل الجبل، ثم ترجع بعد ذلك في سعيها.
قولكم الوثب هل تعنون به الركض؟
المراد بذلك هو الركض اليسير، الركض ليس الشد المنهك، وإنما المراد بذلك هو شبيه بالجري.
من كان معه رفقة نساء أو نسوة أو امرأة واحدة هل يسقط في شأنه الرمل؟
هو من كان معه امرأة خاصة مع الزحام الشديد يسقط عنه هذا، ولكن لو كان مثلا في وقت يسير له أن يرمل وأن يدرك امرأته، يدرك مثلا محرمها الذي كان معه ولا حرج عليه ولا افترق، ولكن مع الشدة والكرب وخشية الفقد فإن ترك هذا هو الأولى حفاظا على محارمه.
هذا الحديث في شأن الرمل والاطباع مستفيض في شأن طوافي القدوم وللحج وأيضا العمرة، ماذا عن باقي الطوافات؟ طواف الإفاضة؟
نعم، هو بالنسبة لطواف الإفاضة لا يشرع فيه لا رمل ولا يشرع فيه الطباع
والوداع،
وكذلك أيضا الوداع، ولا يشرع كذلك أيضا في السعي. بعض الناس تراه يظهر منكبه في السعي، يظهر منكبه في السعي، نقول حتى من قال به هذا لا يقال بذلك، وإن يعني بعض الفقهاء ممن يقول مثلا بعض الفقهاء من الشافعية بأن الطباع هناك، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع.
يذكر الطباع ويذكر الطواف والسنة الثانية بعدها، يذكر كذلك التضلع بماء زمزم، وكان متيسرا إذاك، الآن طمر البئر ولم يعد الناس يعيدون أو يجدون ما يعني يتضلعون به. أولا هل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في كل أو في طوافي عفوا القدوم والعمرة؟
وبالنسبة لشرب ماء زمزم، إنما شرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد طوافه لما قدومه بعدما صلى ركعتين ذهب وشرب ماء زمزم، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجر، ثم قبله واستلمه، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفا والمروة. بعد انتهاء الطواف، لكل طواف سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف السبع النافلة، يشرع الإنسان أن يصلي ركعتين خلف المقام. تقدم الإشارة على مسألة الركعتين في المجال السابقة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وحكمها، وكذلك في المواضع التي يكون فيها. يشرب الإنسان ماء زمزم كلما تطلع فهو أفضل، وذلك ليظهر فيه الامتثال والاتباع، والشرب في ذلك سنة وليس بواجب.
التضلع أفهم من حديثكم أنه هو الشرب الكثير.
الشرب الكثير نعم،
ليس المسح
والغسل. لا، ليس المراد بذلك هو الاغتسال.
طيب ماذا يصنع في السعي؟ أعني القارن والمفرد والمتمتع والمعتمر.
هنا نقطة ما يتعلق مسألة ماء زمزم ينبغي الإشارة إليها، أن بعض الناس يظن أنه من السنة إذا تعم زمزم يقوم مثلا برش على نفسه ورش على أطفاله وأبنائه ونحو ذلك، فنقول هذا لا يثبت فيه دليل، هذا لا يثبت فيه دليل، السنة إنما جاءت في الشرب، ولهذا نقول ماء زمزم إنما يوضع في الموضع الذي جاء الدليل فيه، فلا يوضع مثلا أنه يوضع مثلا أدوية على الجروح أو يوضع مثلا أدوية مثلا لبعض المواضع التي يضعها الإنسان فيه، نقول هذا لا دليل عليه، الدليل جاء في الشرب وما جاء في غيره، فلا يوضع مثلا علاجا لمرض أو لجرح أو نحو ذلك إلا إذا عرف من جهة النظر، لكن من جهة التعبد الشرعي فإنه يؤخذ على المدار أو الموضع الذي دل الدليل عليه.
حتى لو كان المرض متعلقا ببشرة الإنسان جلده
حتى لو كان.
كيف يصنع هؤلاء كلهم عند سعيهم؟ وهل لهم أن يقولوا وهم يذهبون إلى السعي أبدأوا بما بدأوا كما قال عليه الصلاة والسلام، أو يقرؤون الآية أيضا في صعودهم لكل صفا ولكل مروة؟
هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، هذا أراد به الاستدلال، الدليل على هذا أن النبي لما ذهب من مقام إبراهيم إلى الصفا قال وإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف به، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، يريد أن يبين أنه إنما استدل بالبداءة من هنا ولم يبدأ من هناك بما بدأ الله به، وهذا يدل على أن البداءة في القرآن لها معاني ولها مقاصد، لها معاني ومقاصد، من مقاصدها العمل وهي قرينة على البداءة به من جهة المشروعية كذلك من جهة الأهمية. جمهور العلماء على أن البداءة بالصفا هي الفرض، منهم من قال إنها هي السنة ولكن لو بدأ عاكسا فطوافه في ذلك صحيح، وهذا القول أيضا قول ضعيف لأنه لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فنقول ما يتعلق في هذا يبدأ من الصفا بالسنة التي جاءت فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويستقبل البيت عند الصفا ويرفع يديه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، يرفع يديه ثم يكبر، ثم يقول الدعاء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد هذا الذكر ثم يدعو ثلاث مرات ويدعو بين ذلك دعاء طويلا كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم رحمه الله.
هذا الدعاء الثلاث هو ثابت في كل صعود للصفا
والمروة؟ في كل موضع في الصفا والمروة يستقبل البيت ويرفع يديه يكبر ثم يقول لا إله إلا الله. لا في الخاتمة لا يقول باعتبار عدم ورود الدليل. بعضهم يقول في الخاتمة يقول أنه لم يثبت في هذا لكن الذي يظهر والله أعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل شيء وهذه في كل خاتمة الأعمال. تجد هذا في الطواف لم يكبر، تجد هذا في نهاية مثلا رمي الجمار في الثالثة لا يقف. نأخذ من قرينة أيضا أن في نهاية المروة أنه ينتهي وينصرف باعتبار وجود عمل بعد ذلك والحلق بالنسبة للمعتمر وبه ينتهي نسكه.
هديه عليه الصلاة والسلام في أثناء دعائه وأيضا ذكره هذا الذكر ثلاث مرات، عفوا، هل كان يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ويختم ويمشي، بمعنى يدعو دعائين بينها أو
لا الذي يظهر والله أعلم أنه بعد كل ذكر دعاء
يعني
ثلاث دعوات وثلاث أذكار.
طيب استقبل القبلة واقفا
يستقبل القبلة قائما ويرفع يديه، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الإذن جاء في حديث مستقل والذكر جاء في حديث مستقل، لكن هل ثبت نص على النبي بالدعاء معين؟ نقول لم يثبت أن النبي دعا بدعاء معين وإنما ثبت أنه دعا طويلا. وهذا من الحكمة أن الناس حاجاتهم تختلف، منهم من حاجته في العافية لأنه مريض، ومنهم من حاجته في المال لأنه فقير، ومنهم من حاجته بالهم لأنه ويحتاج إلى رفع ذلك الهم، منهم من يحتاج إلى أمن لخوف، حاجة الناس تتباين، ولهذا أضمرت مثل هذه الأشياء لحاجة القاصدين، فيدعو الإنسان بكل بما يريد ولا ينسى نصيبه من الدنيا ويغلب جانب الآخرة
ويدعو لإخوانه المسلمين. نعم. وكذا بالنسبة للسعي الاختلاف وأيضا وساوس الشيطان ترد هنا، الزحام موجود، بعضهم ربما لا يعدو الدور الأرضي، بعضهم ربما يعمد إلى الدور البدروم أو الأسفل، بعضهم يجد حرجا في الطوائف في الأطوفة في السعي في توسيعة المسعى الجديد، في بعضهم يهرق نفسه يهرق من معه بعربية وكذا والده والد فيصعد بهم إلى من أو ربما يحيط الدائرة كاملة، هذا فيه مشقة، ما القدر الذي يصيب فيه المسلم والمسلمة السنة سيما من معه رفقة ضعفاء؟
بالنسبة للوقوف بعرفة هو السنة أن يصعد الإنسان على الجبل على جبل الصفا، والصعود في ذلك هو أن يأتي الإنسان إلى رأسه هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة يكره لها أن تصعد وأن تبرز بجسدها أمام الناس، وإنما تأتي إلى أصل الجبل. ما هو الحد الذي به نقول الحد الذي به
نعم
تبرع به الذمة، الحد الذي يسقط به ما يسقط به ذا هو ما برؤت به ذمة المرأة، تبرع به ذمة أدنى الرجال، وذلك الرجل الذي ضعيف أو نحو ذلك أو يجد الزحام في الأعلى فلا يزاحم الناس ويأخذ بالأدنى. هذا شبيه ما يتعلق بالحجر، كما شرع النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل الحجر فإنه شرع أيضا أن ترمي به بمحجن أو عصا أو برداء أو كذلك أيضا أن تشير إليه، فالأمر في هذا سعة بحسب قدرة الإنسان، ولهذا ما كل الناس يستطيعون أن يصلوا القمة إلى أدناه ثم بعد ذلك يستدير ثم ينصرف ولا حرج عليه.
طبعا الذهاب من الصفا إلى المروة ذهاب وشوط، ومن المروة إلى هذا إلى الصفا شوط، هنا الآن إضاءة خضراء أو علامات خضراء كيف يصنع عندها الرجل إذا كان منفردا أو من معه امرأة؟
هذا بطن الوادي، والآن بطن الوادي غير مدرك، وضعت هذه العلامات العلامات الخضراء حتى يميز الإنسان فيها السنة حتى لا تفوت عليه. هذا بطن الوادي كان يشد النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والمراد بذلك هو الجري الشديد، والجري الشديد هو أشد من الرمى الذي كان يفعله عند الكعبة، فيسير الرجل وأما المرأة فباتفاق السلف على أنها لا تجري، وذلك لما تقدم من محظورات في مسألة الرمل فإنه هنا من باب أولى. كذلك أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكرا معينا في سعيه ولكن لو قال ما جاء عن السلف اللهم كما هديت للإسلام فلا تقبضني إلا وأنا مسلم، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا قد جاء عن عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى بعض الأدية. نقول إذا أخذ الإنسان ببعض الموقوفات لا حرج عليه، ولو دعا أيضا بما عداه لا حرج عليه. ونقول فيما يتعلق بالرفقة إذا كان سأل معه رفقة لا حرج عليه أن يسير ويدع من كان معه بترك السنة لما هو أكد منه.
كأني سمعت من بعض من يحدث في شأن صفة عمرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرع المشي حتى تكاد تبدو ركبته أو هكذا، هل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟
هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلوح كما جاء في حديث ابن التجرات، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الجري الشديد، أما بدء يعني ظهور العورة فلم تظهر عورة النبي عليه الصلاة والسلام.
الحديث في شأن السعي لمن أتم السعي ووصل إلى المروة، ذكرتم أنه لا يسن في شأنه أن يقف ويدعو، كيف يصنع كل هؤلاء؟
يقف في المروة كما فعل في الصفا.
الختام
في الختام لا يفعل شيء، هذا الختام. هذا الأظهر يعني هذا
لا في الختام بعد أن ينتهي من السعي،
بعد ما ينتهي لا يظهر أنه يقف.
كيف يصنع؟
وإنما يتحلل إذا كان معتمرا متمتعا، وسواء كان معتمرا في غير أشهر الحج أو كان معتمرا في أشهر الحج، أو كان الإنسان مثلا قارن ثم أراد أن يحيل اقترانه إلى تمتع لم يكن ساق الهدي فإنه يحلق في ذلك الموضع يتخفى. ما هو السنة له؟ الحلقة من التقصير في هذا الموضع، نقول السنة له التقصير وليس الحلق، فلا تحمل على إطلاقها في قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم مقصرين، ولا كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي اللهم ارحم المحلقين ثم المحلقين ثم المقصرين. في هذا نقول إن هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فضل التقصير على الحلق كما جاء في حديث جابر، وجاء أيضا في حديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقصرون في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الحج في هذا قريب، أن الحج في هذا قريب ولا بد أن يبقى شيء من الشعر ليقضوا تفثهم، فإن الحلق في الحج أولى من الحلق في غيره. نأخذ في هذا بدلالة العكس، أن عند الميقات الأولى أن لا يأخذ شعره تاما حتى يبقي لي العمرة، خاصة في الزمن القريب حتى يطبق السنة هناك.
والسنة أيضا عند الإحرام أن يأخذ عند الميقات أو قبله أن يأخذ شيء من شعره،
شيء يسير.
بالنسبة لمن ليس لديه شعر كخلقة أو مرض،
نعم. إيه؟ بالنسبة للأصلع ماذا يفعل؟ هو جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يمر الموسى على رأسه كما جاء عند ابن خزيمة وغيره، بعضهم يحكي الاتفاق على مثل هذا، وبعضهم أيضا بعض الفقهاء يعني من أهل رأي يحكي الوجوب، وهذا في نظر. فنقول إذا أمر الموسى فلا حرج عليه وهو على أثر، ولكن لو تركه أيضا لا حرج عليه، ولا نقول أنه ترك نسكا باعتبار أنه متعلق بوجود الشيء، فإذا عدم فحينئذ لا يلزمه ولا يلزم ذلك.
كيف تصنع المرأة عند الإحرام إن أرادت أن تريد تصيب السنة، وعند أيضا تحللها إن كانت محرمة بعمرة عامة أو متمتعة، وأيضا نهاية الحج؟
حكم المرأة عند إحرامها كحكم الرجل إلى ما يتعلق بلباسها وكذلك يطيبها عند الرجال. بالنسبة أيضا من الأحكام التي تستثنى فيها المرأة ما يتعلق برفع صوتها بالتلبية، المرأة تخفض صوتها إلا عند جماعة النساء أو محارمها من الرجال فترفع صوتها، أما عند غيرهم فلا. وذلك أنه جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى كانت تلبي فيسمعها بعض الناس. بالنسبة لما تأخذه من جسدها عند الميقات تأخذه كما يأخذ الرجل على ما تقدم الإشارة إليه، على الخلاف فيما يتعلق في هذا الأمر. بالنسبة للأخذ من شعرها، هل يشرع أن تأخذ أنملة عند إحرامها؟ نقول لا يشرع باعتبار عدم الدليل في هذا. عند التحلل تأخذ شيئا يسيرا، تجمع أصل شعرها ثم تأخذ منه شيئا يسيرا بمقدار الأنملة
ولو كان مدرجا
تأخذ من أصله ولا حرج عليه، حينئذ تتحلل بذلك.
قدر الأنملة هو عقلة الأصبع.
نعم.
شو اسمه الحديث المخرج يتكلم باقي دقيقة، هو الحديث حقيقة حري بالوقفة معه. ما الشأن لمن أنهى وتمتع، يعني بمعنى أنهى عمرته وحلق شعره وقصر ولبس إحرام ولبس ثوبه، ما الشأن في من ربما ينسى التقصير ويلبس الثياب وينبه إلى ذلك، وكذلك المرأة، وحدث كثيرا للمرأة وربما تعود إلى دارها بلادها.
بالنسبة للإنسان الذي يطرأ على الإنسان، أقول إذا كان الإنسان ناسيا فلا حرج عليه، وقد عفى الله عز وجل عن الأمة الخطأ والنسيان، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان، فلما معفو عنها في خطأه فيستدرك الإنسان ثم يقوم بالحلق. إذا قام ولبس الثياب هل يقوم بنزع الثياب ثم الحلق أم يقوم بالمبادرة بالحلق؟ نقول يقوم بالمبادرة بالحلق ولا حرج عليه لم ينزع الثياب حتى لو رجع إلى بلده ما دام ناسيا.
بعض العلماء لهم فتاوى ينقلونها ويبدو لهم أصل فيها، أن من حج فلا يعني يقصر لغيره إن كان حاجا، لم يقصر لنفسه أو لم يحلق له، وكذا المرأة لا تقصر لنفسها ما دامت في نسك ونهاية النسك إنما تعمر أو تعمد إلى إحدى
لا أصل لها إلى أصل لذلك. الإنسان يستعين بغيره أو يحلق لنفسه الأمر في هذا سعة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حلق أو غيره، ولكن
نقول
في مثل هذا الأمر في هذا في سعة، حلق الإنسان لنفسه أو حلق أو غيره في الأمر فيه لا بأس.
صلى الله عز وجل يوفق الجميع لهداه. الحديث يترى يبدو في شأن هذه الآية على وعد إن شاء الله ورد ومد الحديث في شأنها في لقاء قابل وأنتم على خير، وهي ولا شك تعتبر يعني هي المحور الرئيسي في هذا الحج، هذا الركن العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه وأن يعيدهم سالمين غانمين. أختم بشكر ثاني بعد شكر الله لضيف لقاعة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد